واحد لمن سوارهم عقام أو لجميع الكافرين من إمام. يعني أنه يجوز للقائد الذي يقيم بجوار قرية معينة أو نصر معين أو طائفة من الكفار أن يعطي الأمان لهذه المجموعة من الكفار حسب ما يراه بذلك من المصلحة أو لجميع الكافرين من إمام. ويجوز لإمام المسلمين الأعون أن يؤمن جميع الكافرين إذا رأى أن مصلحة الإسلام تقتضي ذلك. والأمان كما قلنا العصر فيه حذير وبيع أخرى عند أحمد يجيز على المسلمين بعضهم. وحديث عمرو بن العاص عند الطيالسي وحديث علي رضي الله عنه عند الشيخين قال جنة المسلمين واحدة يسعى بجنتهم أداهم وفي زيادة بالماي ويجيد عليهم أخطار. وكذلك ما ثبت في حديث البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أمهان. وكذلك قول الله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين تجارك فأجره حتى يسمع كلام الله المؤمنة. إن أمن الكفار ما لهم أمان من أمنوا بأرضهم بلا توا. إن أمن الكفار شخصا من المسلمين فإنه بمجرد عقد هذا الأمان بهذا الشخص يثري إليهم الأمان منه مباشرة. يعني أن من أمن من المسلمين بأرض الكفار يكون مؤمنا بالكفار تلقائيا ويتحرم عليه دماؤهم وأموالهم وأعراضهم لأنهم إنما أمنوه ليدفعوا عن أنفسهم الأذى. إن سرحوا أسيرهم بشرط ما أو أن يعود في الوفاة كدحا. إن سرح الكفار أسيرهم أي أسير المسلمين الذين عندهم بشرط ما بشرط أن يدفع ماله أو بشرط أن يعود إليه أو أن يعود في الوفاة في كل حال يجب عليه الوفاء في كل حال يجب عليه الوفاء إذا كان اشترطوا عليه أن يدفع ماله يجب عليه أن يدفع ماله إذا كانوا اشترطوا عليه أن يعود يجب عليه أن يعود. الوفاء في كل حال يجب وقيل لا يجب لأنه لا يجب عليه أن يعيد نفسه إلى الذل وانتهاء الكفار حياتا على الله. إن سرحوا أسيرهم بشرط ما أو أن يعود بالرغاء في كل حال يجب إلا عود مرأة فلا يجوز للمحارب المسلم. أما عود المرأة للمحاربين فلا يجوز. والأصل في ذلك أو ما أن تبارك وتعالى لا ترجعون إلى الإسلام، لا هم محدودون ولا هم محدودون على هذا من أطلق إصحاحها فلا يجوز أن تعاد إليه مطلقا أو هرب منه،
لأن المرأة يجب أن تصانع ومصانع أبوها، ويجب أن نراعي كرامتها، وإعادة هاي الكفار تؤدي إلى استحلالهم في خروج النساء والابتهاكهم لأعراضهم، وهذا لا يجوز بالإجماع.
يجوز أن يقول هذا ما يبينه أسباب، وجاد أن يعاهد الإمام أو نوابه الكفار من دورة. والأصل في جواز الابن أو ما تبارك وتعالى براءة من الله ورسوله للبنين عاهدين من المشركين في حوض الأقوى أربعة أشهر، تعلموا أن الله المسلم قوله تبارك وتعالى وإن جنحوا للسلم بجنحها وتوكل على الله. وما هو ذكر حبيب المسلم من محمد مروان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عن الحديبية فذكر الحديث في قوله وفيه هذا ما قال عليه على وضع الحرب عشر سنين يؤمن بها ويبعد من هذا حبيب محمد الوجود العصر في البحار، وفيه وبعده بالنسبة من دواية جنس، وفيه أن من جاء منكم أن من جاءكم منا عبدت منه إلى ومن جاء منكم لم نرده عليه، فقالوا أنكتب هذا يا رسول الله، قال إنه من نهوا منا إليه فأبعده الله، ومن جاء منه فيجعل الله له مرجعا فيجعل الله له سبيلا ومخرجا فيجعل الله له مرجعا ومخرجا. نعم قال وجاءت أن يعاهد الإمام أو نوابه الكفار عند ورعه، ولا يعاهد الكفار إلا الإمام ونائبه، والإمام الأعظم ونائبه الذي يعين نوابه عند ورعه من بعد ذلك مصلحة راجحة. ووجدت لهم حماية منه يا يتيم المسلم لحربكم، وعندما توحد معهم الهدى تجد لهم حماية من حماية المسلم فلا يتعرضوا لدمائهم ولا أعمالهم ولا أعراضهم، بل حربكم كل حربهم فلا تجد على المسلمين حماية منه. فالأصل في ذلك أن يطلب الله عليه وسلم في الحديث والقرآن في أحمد وأبي داود والنسائي وصححه الحسن قال إني لا أحس بالعهد ولا أحدث بالكفر، وأن حديث من عمر عند البخاري جماعة قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن لم يرح الجنة فإن روحها ليلة من القبع عنه، ولم يرح أو لم يرح أو لم يرح من نهار الله صحيحا، لأن هذا الفعل فيه راحة وريحة
خسارة وفيه راحة يرى فخاله وفيه أراحة وروح.
لكنه خاب نقبهم لبل إليهم العادة عن الكل.
لكنه من خاب نقبهم العادة لأنهم رواجه تدل على ذلك تدل على ذلك نبل البرح عليهم العادة وعن المنطقة فيجت عادة وقطع على قصد المنطقة ورسول الله قوله تبارك وتعالى وإن تخافن من قوم خيان فانبه إليهم على سواء إن الله بارك وتعالى
ولم عاهد تبو كفار لا يشتري من دعاتي قد يكون المعاهد إذا سداه الكفار وأراد أحدهم أن يبيعهم على ذلك لمن كان بينهم وبين العاهد لمن عاهد وأفرق الكفار أن يشتري لأن بينهم وبين العاهد وقيل يجوز في أن العهد من طرفه بحكم ما طلع على المعاهد بالتحولات.
قلنا وبمعاهد سدى الكفار لا قاتل الكفار المحاربون المعاهدين فإنهم لا يجب على المسلمين حينئذ أن يحمل معاهدين من الكفار وبالتالي إذا قاتلهم الكفار المحاربين وسدوهم المبيع بعد ذلك من الأسواق فهل يجوز لمن فتر العهد أصلا أن يشتريهم؟ لا، لا يجوز لمن فتر العهد أي لمن عقد عهدهم لمن هادنهم وعقد معهم العهد المبيت أن يشتريهم لا بيعوا بعد ذلك بعد سبب الكفار لهذه الأسواق. فهذا هو مذهب الجمهور هو الصحيح. وقيل يجوز لأنهم تغيرت وتبدلت أحوالهم بعد ذلك. نعم، لا يجوز للإمام مطلقا، لا يجوز للإمام مطلقا أن يغدر بالعهد. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءه أبو جندل في حديده وهرب من الكفاء واتجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رده رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. جاءه لما جاءه رسول المشرك عبده إليه وذهب أبو جندل مع الرسولين وفي الطريق قالوا تحت شجرة وكان أحدهما يقلب شجره وهو معجب به فقاله أبو جندل أرى هذا السيف الدكتارة؟ قال نعم. قال ارمي إياه أمري وسلمه إياه فضعه إياه وقال فضر الآخر. فرجع أبو جندل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وصيت بالعهد والوعد وأنقذني الله من الكفار. وخرج من المدينة لكي لا يسلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ثانية. فالتحق به أبو بصير وكان كلما أسلم رجل من المشركين التحق به فكون عصابة كانت تستولي على قواعد الكفار فأطلق مضاجعهم وذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون منهم أن يكف عن شر هؤلاء وذاوين وعدلين. فكان مصداق قوله صلى الله عليه وسلم ومن جاءنا منه ومن جاءنا منه ومن جاءنا منه فسيجعل الله له إذا قال نعم الإمام الإمام هو الذي يعقل إذا قال وجاز أن يعاهد الإمام أو ثوابه الكفار عند الغراب لا يجوز أن يعاهد عند الإمام أو النائب الذي يعينه الإمام في هذا الأمر والضرب العادي يجوز له أن يتفق مع الكفار على إمرار قافلة معينة على إمرار مدد معين ولكن لا يجوز له أكثر النادي. قال الإمام أحمد الهدنة يجوز الإمام أن يعقدها مع الكفار في فترة أكثر من 10 سنين. وقال الإمام مالك هذا لاجتهاد الإمام إن شاء أن يعقدها في فترة أقل وإن شاء أن يعقدها. وقال الإمام الشافعي لا يجوز للإمام أن يعقد هدنة مع الكفار تزيد مدتها عن 10 سنين. الأصل في ذلك ما ثبت من حديث نسوة بن محمد ومروان عند أبي داود وما رأينا وجيه هذا ما صالح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله زهيد بن عبد على أن يضع هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عبد على وضع الحرب 10 سنين يعمل فيها ويتفضل الحرب. نعم لا لا يا 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 خاب نقطة هذا ما قاله هذا لكنه خاب نقبه نبه إليه من العهد وعهد يا ظهرت الوادي من المشركين تدل على أنهم سينقضون العهد وعلى أنهم سيغدرون بالمسلمين فإنه على المسلمين أن يبادلوا ويفسحوا العهد منهم ولكن لا بد أن يغيروا هذا الأمر أن المسلمين لا يغدروا والأصل هو كما قلنا قول الله تعالى في سورة الأنفال وإن تخافن من قوم خيانة جندي على سواء إن الله لا يحب الخائن لا تحسبن من الذين كفروا وقولوا إنهم لا يحسبون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن ارتباط خير يرجون به عدو الله وعدوه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومجلات الحياة ربنا بعظم الله العظيم وآخرين من دين لا تعلمون الله يعلم من دار كفر تجب الهجرة إن منع من إظهار دينه الحسن من دار كفر تجب الهجرة من دار الكفر وهي الدار التي يسيطر فيها الكفار وتعطل فيها أحكام الشريعة وتنتهك فيها حرمات الله من دار كفر تجب الهجرة فالهجرة معناها المغادرة الهجرة تكون قلبية وتكون حسية
الهجرة القلبية رجاء الهجرة ما حرم الله ورسوله على مستوى الشعور أولا بأن يأخذ المسلم قرارا جازما أنه لا يتحدث عن أمر الله من شيء ولا يتعرض لمنهي عنه مطلقا لا يقترب منهي عنه مطلقا فإن استقرت هذه الهجرة على مستوى الشعور فإنها تؤدي إلى هجرة حقيقية من أبناءه ونسوله ولذلك المهاجر من هاجر إسلام الله ورسوله والهجرة الثانية هي هجرة البدن والجسم من دار الكفر إلى دار الإسلام لأن إذا كان المسلم لا يتمكن من إظهار دينه وإقامة شعائره في ذلك إذا كان الكفار يتعرضون لهجرة ولا يتركون يمارس شعائر دينه وأخلاقه بحب فإنه يجب عليه أن يهاجر لأنه يجب عليه إقامة الدين إقامة الدين على رأس النقاط الشرعية النقاط الشرعية الخمسة التي جاء إلى الشرع أولها حدود إنه النفس إنه العقل العقل إنه المال إنه المسلم والأخر في ذلك قول الله تبارك وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة غالبين أنفسهم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة وتهاجروا بها فأولئك مأواهم جهنم والساءت مصيرا إن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله إن يدرك الموت وقد وقع عجوه على الله أولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد إلى ربه مرارا كثيرا من الشعب ومن يخرج بجه مهاجرا إلى الله ورسوله إن يدرك الموت وقد وقع عجوه على الله كان الله عفوا غفورا وأما الأحاديث التي ظاهرها انقطاع الهجرة فمعناها انقطاع الهجرة من مكة بعد فتحها إلى المدينة وحديث ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد يومية وإذا استنفرتم منزلوا حديث متفق عليه وحديث مجاشع بن مسعود رضي الله عنه قال جئت لأخي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الإسلام والهجرة فقال لا هجرة بعد الفتح صلاة أبايعك على الإسلام والإيمان والجهاد في سبيل الله الحديث في الصحيح وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت أن اليوم فلا هجرة فقد كان المسلمون يهاجرون خشية على دينه فأما اليوم فإن المؤمن يعبد الله حيث شاء الحديث عند البخاري ومن الأحاديث التي هي أصل للهجرة من دار يذكر إلى دار الإسلام حديث عبد الله الجزري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين الكفائين. هذه أخرجه الثلاثة وإسناده صحيح ورجح البخاري والسلم. فإذا تجب الهجرة من دار الكفر منع المسلم من إظهار دين الحسن، فلهذا قال من دار كفر تجب الهجرة من منع من إظهار دين الحسن.
إظهار دينه الحق إذا منع من إظهار دينه تجب الهجرة، وأما إذا لم يمنع فتستحق.
وتستحب إن يكون لم يمنعين إلا لذي العجز الضعيف خانع. تستحب الهجرة من دار الكفر إن يكون لم يمنع من إظهار دينه، لا لم يمنع من إظهار دينه فإن الهجرة تستحب له ولا تجب إلا لذي العجز الضعيف الخانع أي الخاضع المقهور، فإنها لا تستحب له ولو منع من إظهار دينه. والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هذا استثناء من قوله تبارك وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا من أنفسهم قالوا لم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وهي ما دام الجهاد تطلب إلا من أرض فتحت إلى بلدان، وهي تطلب ما دام الجهاد والجهاد ما دام الجهاد يطلب والجهاد باق إلى يوم القيامة إلا من أرض فتحت إن غلبوا، إلا إذا فتحوا أرضا وغلب به العدو وقهر إنها لا تطلب منها ولذلك لا تطلب من مكة. والأصل في ذلك حديث السعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة ماضية ما قوت للعدو، أو كما قال الحديث أخرجه أبو داود والنسائي. إلا من أرض مفتوحة غلبوا، لأن الأرض المفتوحة لا غلب بها العدو لا تخلو منها. ولهذا صفان بن عبية صفان بن عمية سمع أن عدم الهجرة نقص في الدين فهاجر إلى المدينة، وعندما وصل إلى المدينة أقر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى مصر، وبين له أن الهجرة المقصودة هي الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. إذ لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد منية كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب الجزية، صحيح باب الجزية، الجزية صحيح
الجزية مال من الأموال التي تؤول إلى بيت مال المسلمين. الأموال التي تؤول إلى بيت مال المسلمين منها الصدقات وتوزع على مصارفها، ومنها الغنائم، ومنها الفيء، ومنها الجزية. والأصل في جواز فرض الجزية قول الله تبارك وتعالى
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. كما في سورة التوبة. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوها يعني الجزية من مجوس هجر. الحديث أخرجه البخاري. وكذلك ما أخرجه أبو داود من حديث عاصم بن عمر عن أنس وعثمان عاصم بن عمر عن أنس